إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا إخواني في الله كمقدمة لما نحن بصدده حول ما يتعلق بحال سلفنا الصالح في رمضان من عبادة وتعبد وتطوع لله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأسباب التي بها تم اختيار هذه الطائفة وهم من كان من سلفنا الصالح. ومن هذه الأمور إخواني في الله التي نتذاكر لكم أو تذاكر معكم وإياها في حال سلفنا فيما يتعلق باستقبالهم لرمضان، فقد كان استقبالهم لرمضان محفوفا بالشوق، محفوفا بالبشر والاستبشار، وهكذا بالفرح والسرور. فكان من أمرهم رحمهم الله تعالى أنهم كلما دنا رمضان ازدادوا له شوقا، وسألوا الله سبحانه وتعالى الليل والنهار في أن يبلغهم حضور هذا الشهر. قال المعلى ابن الفضل رحمه الله تعالى، قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان، كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان، ثم كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يتقبل منهم رمضان. فهذا الأثر الذي أورده المعلى بن الفضل رحمه الله تعالى عمن مضى، قال: كانوا، من كانوا؟ سلفنا. فقد كان من كان ممن قبلنا من سلفنا الصالح من العلماء والعباد والزهاد أنه من شوقهم لرمضان أنهم كانوا يلهجون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء عل وعسى أن الله سبحانه وتعالى يبلغهم إلى حضور هذا الشهر، يدعون الله 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان. وجاء كذلك عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف، قال: كان من دعائه إذا قرب رمضان كان يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وهذا الأثر إخواني في الله صح عن يحيى بن أبي كثير، فقد رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. أما أن يذكر هذا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني في كتاب الدعاء أن جعله في عداد الأحاديث المرفوعة أن هذا من خطاب نبينا، فهذا لم يثبت، فهذا لم يثبت، إذ أن الحديث المرفوع بهذا اللفظ فيه زائدة بن أبي رقاد قال عنه البخاري منكر الحديث، قال عنه البخاري منكر الحديث، فلم يثبت عن نبينا هذا، وإنما ثبت ذلك عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه كان يدعو ربه جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فهذا إخواني في إيضاح لما كان عليه سلفنا الصالح من حبهم ومن اشتياقهم وكذلك من تلهفهم في حضور هذا الشهر. وهذا يستفاد منه إخواني في الله عدة أمور: الأمر الأول يستفاد منه الفرح والسرور بمثل هذا الموسم المبارك. حاول يا عبد الله أنك تظهر شيء من فرحك، يظهر ذلك في خلجات النفس وفي راحة الصدر، وهكذا يظهر كذلك في فلتات اللسان وفي عباراتك وفي قوالك، بأن تذكر من نفسك بأنك على راحة وأنك تحمد الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن حضرك وأن بلغك إلى حضور هذا الشهر. فالفرح يا عبد الله بحضور مثل هذه المواسم عبادة، الفرح بحضور هذه المواسم عبادة. قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ذكر العلماء أن فضل الله وأن رحمة الله التي ينبغي أن يفرح لأجلها، قال العلماء، مردها إلى العلم النافع والعمل الصالح. كل ما كان من علم نافع أو عمل صالح عليك أن تفرح إذا كان من نصيبك، وإذا كان من أقوالك ومن أفعالك ومن حالك ومن والك أنك على هذا الأمر أنك تفرح يا عبد الله. وهكذا كان سلفنا صالح، ما فرحوا بشيء بمثل تعبدهم لله سبحانه وتعالى، ما كانوا يفرحون بالملهيات ولا بالمعاصي ولا بالذنوب حاشاهم، وإنما كان أنسهم وراحتهم إنما بتعبدهم لربهم سبحانه وتعالى. قال بعض سلفنا الصالح، قال: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما تلذذوا بما فيها ذكر الله وطاعته، خرجوا منها وما تلذذوا بما فيها ذكر الله وطاعته. فكان سلفنا الصالح يتلذذون بذكر الله، يتلذذون بطاعة الله، يتلذذون إخواني في الله بتعبدهم لله سبحانه وتعالى. قال بعض سلفنا: نحن في راحة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي الراحة التي حباها ربنا جل وعلا لسلفنا الصالح؟ إن أردت يا عبد الله الراحة المادية، ابعد هذا عن الأذهان واصرف هذا عن قلبك. فقد كان سلفنا الصالح من أتعب الناس في دنياهم، كانوا من أفقر الناس، ابتلاهم الله بالضنك وشدة في المعيشة وبؤس في الحياة، ما كان عندهم، بل هذا الذي قال هذه العبارة نحن في نعمة يذكر عنه أنه كان عند نهر دجلة ومعه خبز يابس، فكان يغمس هذا الخبز في النهر ثم فإذا بله أكله، ثم قال: نحن في راحة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يا ترى ما هذه النعمة؟ ليست نعمة المال ولا نعمة المنصب ولا نعمة كذلك الوزارة أو غير ذلك من الثراء، إنما هي نعمة التعبد لله سبحانه وتعالى. العبد إخواني في الله إذا بلغ إلى هذا الحد أن يتلذذ بطاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى، فليعلم أن ذلك من أعظم بشارة الخير التي حباه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. واحذر يا عبد الله من العكس، احذر يا عبد الله أنك تدخل في شرع الله وأنت على ضيق وأنت على كآبة وأنت على ملل وأنت على ضجر. انتبه يا عبد الله أن يأتيك رمضان وكلك تململ، تتململ من رمضان. جاء رمضان، جاء شهر التعب، جاء شهر النصب، جاء شهر الجوع، جاء هذا الشهر الذي يضيق علينا في أوقاتنا والذي يقض به مضاجعنا، جاءنا هذا الشهر الذي يأتينا بالظمأ. لا يا عبد الله، إذا كان هذا حالك اعلم أن ذلك من فعل أهل النفاق، من فعل أهل الشقاق الذين ما فتأوا من تذمرهم لشرع الله. قال ربنا جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا تكره يا عبد الله أو تتضجر مما يشرعه لك ربك سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في مقام سلف قصة ذاك الغلام السفيه الذي دخل عليه رمضان فضاق به ذرعا، ضاق به ذرعا، فأنشد أبياتا يذكر فيها تذمره وتسخطه من رمضان، فقال في مطلعها: دعاني شهر الصوم ما كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. دعاني صوم الشهر ما كان من شهري، أو دعاني شهر الصوم ما كان من شهري، وأنا صمت شهرا بعده آخر الدهر. قال أهل التاريخ طبعا هذه الأبيات تسخط، يتسخط على الله سبحانه وتعالى في أن الله فرض عليه مثل هذا الشهر. وهذا يخشى إخواني في الله كحال بعض الناس في مثل هذه الأزمان. بعض الناس يحسب الساعات ويرى أن في هذه الأزمان أصبح عدد ساعات الصيام أكثر من نصف اليوم، 14 ساعة يصومها المرء في هذه الأيام، وقسمة على طول الزمن شدة الحر، شدة الحر ومع شدة المرطوبة، وزد مع ذلك ما تلاقيها البلاد من تلك قلة وسائل التبريد الذي غير متاحة لهم لضعفهم أو كذلك لقلتهم، فتضافرت هذه الأمور فتأتي فيخلص بعض الناس إلى أن هذا الشهر شهر ضيق، ساعات طويلة لا برود مثل الناس وحر شديد، فيخرج متسخطا من هذا الشهر. احذر يا عبد الله، هذا التسخط يؤثر على دينك. بل ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن من تمنى زوال رمضان كان ذلك من كبائر الذنوب، من تمنى زوال رمضان كان ذلك من كبائر الذنوب. الحاصل أن هذا الغلام الذي أنشأ تلكم الأبيات دعاني شهر الصوم ما كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، قال أهل التاريخ ابتلاه الله سبحانه وتعالى أي هذا الغلام بالصرع، فكان في اليوم الواحد يصرع عدة مرات، فما زال هذا حاله حتى مات. ابتلاه الله بالصرع، فكان يصرع في اليوم الواحد عدة مرات فلا زال هذا حاله حتى مات، مات على سوء خاتمة متسخطا على ما شرعه ربنا جل وعلا من فرضية الصيام على عباده. فاحذر يا عبد الله من ذلك، ولنا أسوة بحال سلفنا الصالح، أنك يا عبد الله ينبغي أن ينبهج قلبك وأن ينشرح صدرك وأن يظهر ذلك على لسانك بأن تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا أن بلغك لحضور هذا الشهر. فهذا من أعظم النعم أن الله يا عبد الله، وقد مر ذلك معنا في درس أمس، أن الله يبلغك إلى مثل هذه المواسم. وأيضا مما يذكر إخواني في الله في هذه المسألة ما يتعلق ومما يتفرع من الفرح مشروعية التهنئة، مشروعية التهنئة لدخول شهر رمضان. فقد صرح العلماء قديما وحديثا على أنه يشرع للمرء المسلم في مقبل ومدخل هذا الشهر أن يهنئ بعضهم بعضا. من العلماء ما استدل بالأدلة العامة، ومن استدل بالأدلة الخاصة كما فعل ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، بعدما ذكر بعض الأحاديث التي فيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان، كما جاء عند أحمد وفي السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، إلى آخر الحديث. قال ابن رجب قال: وهذا الحديث أصل في التهنئة، في تهنئة المسلمين بعضهم لبعض في دخول رمضان، ونسب ذلك إلى العلماء. وأيضا في العلماء المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة ومن سبق السعدي وإبراهيم آل الشيخ وجماعات من علمائنا قديما وحديثا ذهبوا جميعا إلى جواز ومشروعية التهنئة في مدخل الشهر. فلا بأس إذا كان هناك عن تواصل اتصال هاتفي أو رسائل أو لقاء فهنأك من يهنئك برمضان، فلا بأس أن ترد عليه، وكما قال العلماء ولا يكون ذلك بصيغة معينة وإنما أي صيغة يكون فيها التهنئة. وهكذا القياس الصحيح دل على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد الميعاد عندما ذكر قصة توبة كعب بن مالك وكيف أن الصحابة باركوا له وهنؤوه على توبته. قال ابن القيم: وفي ذلك استحباب للتهنئة متى ما تجددت النعم الدينية، في ذلك جواز التهنئة لكل من تجددت فيه نعمة دينية. فإذا هناك نعمة دينية تجددت فلا بأس أن يهنئ بعضنا بعضا، ونعمة رمضان من أعظم النعم التي أحباها الله، وعلى هذا فتاوى العلماء قديما وحديثا. لكن مع القول إخواني في الله بأن رمضان يستبشر بقدومه بالفرح في الفرح، ينبغي أن ينضبط ذلك بالأمور الشرعية ومما كان عليه سلفنا الصالح بالدعاء والفرح والتبشير والتهنئة، لا يكون ذلك بالبدع والمحدثات. لأن بعض من الناس إخواني في الله، بعض من الناس عندما علموا أن مما يشرع التهنئة ومما يشرع الفرح بحضور رمضان، إذ أنهم لجأوا إلى إقامة البدع، فتسمع في بعض المساجد في أواخر شعبان وفي أواخر رمضان تلكم الترانيم وتلكم الأذكار، وربما صاحبها بعض الطبول والدفوف مع تحريك الرؤوس، وكلهم ماذا؟ كلهم شجا يقولون مرحبا يا شهر الصيام، مرحبا يا شهر القيام، مرحبا مرحبا، يرحبون برمضان. هذا ليس يا عبد الله من استقبال، بل هذا إثم، هذا وزر، لأن هذا ابتداع، ابتداع ما كان عليه سلفنا الصالح، ما كان عليه نبينا ولا أصحاب الكرام ولا ومن كان من بعدهم من التابعين رحمهم الله أجمعين. فإنما كان فرحهم يظهر ذلك في حمد الله وفي شكر الله وبدعاء الله، ويظهر ذلك في تهنئة بعضهم لبعض. أما أننا نستغل مثل هذه المناسبة لإقامة البدع من الاجتماعات البدعية وما يقام فيها من الترانيم والأذكار الجماعية مثل هذه الألفاظ ونحوها بحجة أن ذلك استقبال وفرح بقدومه، لا يا عبد الله، هذا ليس من الفرح بقدوم رمضان، بل هذا إحداث وإبداع في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني في الله أول محطة تم الوقوف عليها حول ما يتعلق بحال سلفنا الصالح مع استقبال رمضان، وأنهم كلهم فرح وكلهم سرور وكلهم بهجة وحبور وكلهم اشتياق ودعاء لله سبحانه وتعالى في أن يبلغهم رمضان. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.